هذا البرنامج برعاية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الآية التي أخذناها في اللقاء الماضي ولم ننتهي منها، من يذكرها؟ هي في سورة البقرة، قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء، من هو الذي يؤتي الحكمة؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يا أيها الإخوة لا يذكر الفاعل، لا يذكر الفاعل لأسباب، من أبرز هذه الأسباب أن يكون الفاعل معروفاً معلوماً، أن يكون الفاعل معروفاً معلوماً. فأقول مثلاً أنزل المطر، أنا ما ذكرت اسم الفاعل، طيب لماذا ما ذكرت اسم الفاعل؟ لأنه لا ينزل المطر إلا واحد أحد، هو الله سبحانه وتعالى. إذن أحياناً لا يذكر اسم الفاعل لأنه معلوم، وأحياناً لا يذكر اسم الفاعل خوفاً منه، خوفاً منه. من كسر الكوب؟ أنا أعرف من كسر الكوب، لكن لو قلت أنه فلان يمكن يضربني، يعاقبني أني فضحته، فأنا لا أذكره خوفاً منه أو خوفاً عليه. أنا أعرف أن أبي عقابه أشد من الخطأ، يعني إذا كان الخطأ 10% يعاقب كم؟ 20% 30%، يعني لا يناسب العقاب الخطأ، وهذا ترى من الأخطاء التربوية، في المكافأة وفي المعاقبة، في المكافأة وفي المعاقبة. ولدك كسر الكوب، هل يحتاج إلى أن تمنعه من الخروج معك شهرا كاملا؟ لا، هذا عقاب أشد من الخطأ. وفي المقابل ولدك تخرج من الابتدائي، هل يناسب أن تكافئه بسيارة؟ قولوا معي لا يناسب، يمكن أن يناسب أن تشتري له دراجة، أو تشتري له مثلا لعبة، أو تشتري له جهازا ب200 ريال 300 ريال. كذلك إذا تخرج من المتوسطة، إذا تخرج من الابتداء، إذا تخرج من الجامعة، طيب إذا تخرج من الجامعة اشتري له دراجة؟ لا يناسب. فيجب أن يكون العقاب والثواب مناسبا للخطأ أو للصواب. ما الذي جرنا إلى هذه القضية؟ الفاعل. فأحياناً أخاف على الفاعل فلا أذكره، فأذكر نائب الفاعل خوفاً عليه. وأحياناً القضية لا تتعلق بالفاعل، القضية تتعلق بالفعل، يعني ما يهمك عرفت الفاعل محمد أو إبراهيم أو منيرة أو ندى، الفاعل ما له تعلق، ما له أهمية ذكره، المهم هو الفعل. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. طيب من هو القائل؟ ما هو مهم القائل، أي واحد قال تفسحوا يا إخواني نتفسح مباشرة، سواء كان القائل فقيرا أو غنيا أو صغيرا أو كبيرا أو أسود أو أبيض أو عربي أو عجمي، تفسحوا. لأن بعض الناس فعلا لا يتفسح إلا أن ينظر للمتفسح له، فإن كان من كبار القوم أو من أصدقائه أو من قبيلة تفسح، وإن كان رجلاً أعجمياً لم يتفسح. لا، هنا لا تعلق بالقائل والمتفسح له، التعلق بالفعل. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، جاءت النتيجة إيش؟ يفسح الله لكم. ولعلنا ذكرنا في لقاء سابق يفسح الله لكم في ماذا؟ في ماذا يفسح الله لكم؟ في الخير وفي الرزق وفي القبر، في كل شيء. لأن الله عز وجل لم يقيد فلا تقيد. فمن ظلم الآية أن إذا أطلق الله شيئا أن تقيدها، أو إذا عمم الله شيئا أن تخصصه. لا تخصص ما دام أن الله ذكرها بشكل عام. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتكلمنا عن المراد بالحكمة وأنها تختلف باختلاف السياق في القرآن، لكن المراد بالحكمة هنا هو الفهم، هو القرآن، هو السنة، هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو الصواب كذلك أن تصيب في قولك وأن تصيب في فعلك وأن تصيب في اعتقادك وأن تصيب في اقتراحك، هذا بسبب ما آتاك الله عز وجل من الحكمة. ثم مر علينا قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا عند هذه الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أولا من يكتب لي نطقا كلمة ادعوا إلى سبيل ربك؟ ادعوا فقط، من يكتبها لي؟ من يذكر لي حروفها؟ تفضل. ألف، دال، عين، واو، وألف، توافقونه؟ أنا قلت لو أكتب أدعو كتبها بهذه الطريقة: ألف، دال، عين، واو، ألف. ها،
ألف، دال،
ألف، دال، ألف، دال، عين. أحسنت، وأنت ماذا كنت ستقول؟ ثلاثة أحرف. لماذا؟ لأنه إيش؟ فعل أمر، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، ولا أطيل فيها حتى لا نخرج عن رحلة التدبر، لكن هذا إعراب الفعل مبني على ما يجزم به مضارعه. أدعو إلى سبيل ربك، لاحظوا، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثلاثة أشياء وهي مراتب الدعوة، نعددها مرة ثانية: إيش؟ الحكمة، الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان الإنسان مقبلاً فهذا يكفيه أن تكون حكيماً معه، فدعوته يسيرة وسهلة. فإذا كان مدبراً لكن لو عرض الخير عليه لأقبل، هذا تأتيه بالموعظة الحسنة، يحتاج إلى زيادة في التذكير، زيادة في الموعظة. فإذا كان مدبراً ومعانداً فهذا تجادله. قال أهل العلم: فإن لم ينفع معه المجادلة انتقلنا معه إلى المجالدة. إذن مجادلة ثم مجالدة، والمجالدة أشد من مجرد المجادلة. نقطة ثانية: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هل قال بالحكمة الحسنة؟ هل قال؟ ما قال، لكن لما جاءت الموعظة قال بالموعظة، ولما جاءت المجادلة قال وجادلهم بالتي هي أحسن. لماذا؟ لماذا؟
لأن الحكمة
دائما حسنة، ما في حكمة حسنة وحكمة سيئة، ما في حكمة حسنة وحكمة سيئة. لكن الموعظة لا، ممكن واحد يعظه بباطل أو يعظه ببدعة أو يعظه بخرافة، أما الحكمة ما تسمى حكمة إلا أن تكون مصيبة أو موافقة للصواب. وكذلك في المجادلة: وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب، أدعو، كلمة أدعو، من وظيفته الدعوة، من حياته الدعوة، من يومه وليلته الدعوة، هذا يسمى إيش؟ داعية. هذا يسمى داعية. إذن كلمة داعية ما تطلق على كل أحد، واحد كل شهر يلقي كلمة، أو كل ما جاءت فرصة، والفرصة تأتي ما بين الشهر والشهرين والثلاثة، ألقى في دقيقتين ولا في ثلاث دقائق، هذا ما يطلق عليه داعية، لأن التاء هذه ليست تاء التأنيث، إنما هي تاء المبالغة في تمكن الوظيفة من هذا الإنسان، هذه تاء المبالغة. فما يسمى داعية إلا إذا كانت إيش؟ حياته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنسار. في البيت يدعو إلى الله، في المسجد يدعو إلى الله، وفي سفره يدعو إلى الله، وفي حله يدعو إلى الله، وفي ترحاله يدعو إلى الله. وليس بالشرط أن يدعو إلى الله بالكلام، لأن بعض الناس يتصور أن أكون داعية إلى الله لا بد أن أخطب دائما وأبدا، لا، تدعو إلى الله بقولك، وتدعو إلى الله بفعلك، وتدعو إلى الله بسمتك فقط. يراك الناس سمتا سمحا خلوقا مبتسما، هذه دعوة إلى الله عز وجل. وثمامة ابن أثال كما في صحيح البخاري أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد 3 أيام، ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وهو أقدر الناس على المحاورة والمجادلة والإقناع، ما كلمه، فقط يريد من ثمامة أن ينظر إلى المسلمين كيف يتعاملون، كيف يحب بعضهم بعضا، كيف يتكاتفون، كيف ينتظمون في الصلاة، كيف يسلم بعضهم على بعض. وبعد 3 أيام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك يقولون في الحكمة، فعل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. هذه الحكمة تدل على أهمية الفعل، على أهمية الاقتداء أو القدوة، على أهمية القدوة. الآن الذين يتكلمون بالصدع بالحق من الدعاة ومن العلماء ومن الناس، كل يتقن الكلام عن الصدع بالحق، لكن جاءت الفتن، جاءت أحداث سوريا، جاءت أحداث العراق، جاءت أحداث مصر، من يصدع بالحق حقيقة؟ رأينا المؤلفات وقد كتبناها أو كتبها العلماء أو كتبها الدعاة، ورأيناهم في المجالس الرخاء تحدثوا عنها. طيب جاءت الآن المواطن، هل تمثلوا بكلمة الحق وصدعوا بها وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى أم لا؟ طيب ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعوا. هل الدعوة، أو لنقل بأسلوب آخر، إذا قيل عن إنسان داعية هل بالضرورة أن يكون داعية إلى الخير؟ يمكن أن يكون داعية إلى الشر. هل هناك ما يدل في القرآن أو في السنة على أن الدعاة صنفان، دعاة إلى الخير ودعاة إلى الشر؟ يرفع يده حتى أسمع. سم، أحسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون هناك دعاة على أبواب جهنم، دعاة لكن على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. كذلك
وكان أدعو بالحسنة، يعني فيه سيئة.
أحسنت، لكن أريد نصا في هذه المسألة. تفضل يا شيخ. أحسنت. وجعلنا منهم، وفي الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. هذه الآية عن من؟ عن قوم من؟ عن قوم فرعون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، من دعا إلى حسنة، من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به، ثم ومن دعا إلى سيئة. والغبن والقهر أن يكون دعاة الشر أجرا وأكثر حماسا ومواصلة وذكاء وبذلا من أجل باطلهم، وأما دعاة الخير فيبحثون عن الراحة والمعاذير. هذه مجموعة من النقاط الجميلة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى تتعلق بالدعوة، نتعرض لها. يقول رحمه الله تعالى في قواعد 3 في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في وظيفة الدعاة، في وظيفة الدعاة. القاعدة الأولى أن تعرف الخلق بالخالق، أن تعرف الخلق بالخالق. موسى عليه السلام ماذا قال لفرعون؟ وأهديك إلى ربك، أنا سأدلك على الله سبحانه وتعالى. ليس بالضرورة أن تعرف اسمي ولا رسمي ولا اسم عائلتي، المهم أن أعرفك بالإله الحقيقي. فالأنبياء أرسلهم الله ليعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى. طيب نكمل إن شاء الله هذه القواعد بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نستعين الله سبحانه وتعالى ونتم ما قد بدأناه عند قول الله سبحانه وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاث قواعد أساسية وهي وظيفة الدعاة. القاعدة الأولى ما هي؟ الوظيفة الأولى ما هي؟ أن يعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. إذن عليك أنت أيها الداعية أن تتعرف على الله حتى يكون عندك مادة تعرفهم بالله. والله عز وجل لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق باب واحد فقط، ما هو؟ التقوى. لا، أيوة، عن طريق ماذا؟ الرسل، عن طريق الرسل ما نستطيع. والرسل جاءوا بالوحي، والوحي وحيان، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل من الغيب، من الغيب. فتتعرف على الله سبحانه وتعالى على معاني أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم بعد ذلك تعرف الناس بهذه الأسماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث أبي مسعود البدري، أبو مسعود عنده عبد أغضبه هذا العبد، يقول أبو مسعود: وفي يدي صوت فضربته بهذا الصوت، بدأ يضربه بهذا الصوت. يقول: وأسمع صوتا من بعيد يقول لي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: أسمع الصوت لكني لا أعرف من هو القائل، لا أفقهه كثيرا، وما زال الصوت يقترب ويتبين لي: اعلم أبا مسعود. ما يكرر هذه الكلمة: اعلم أبا مسعود، حتى وصل. فلما التفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما رأيته سقط الصوت من يدي هيبة منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. فقال ابن مسعود: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: لو لم تفعل ذلك لمستك النار أو للفحتك النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالوظيفة الأساسية، ما هي؟ ما هي؟ التعريف بالله. يا ابن مسعود، أنت قادر على هذا الإنسان، لكن سأخبرك شيء عن الله عز وجل، أنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الضعيف، فإياك أن تظلمه، لأن الله سبحانه وتعالى سيكتبها عليك، والله عز وجل لا يحب الظالمين، والله سبحانه وتعالى سينتصر لهذا المظلوم، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، حتى لو كان كذلك. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا تظالم، فلا تظالم. النبي يعرف الصحابة بالله عز وجل. في وقت أو في نهاية المعركة يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مرتبكة مضطربة حزينة مهمومة مغمومة تبحث عن صبيها الصغير وسط المعركة، لا تدري أهو حي أو ميت، ربما يمر عليه جمل أو حصان فيدهسه، فوجدت الغلام، وجدت الطفل الرضيع، فألقمته ثديها وضمته إلى صدرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر هذا المشهد: أتظنون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك، لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك. الآن انفتحت القلوب، ما الحقيقة التي سكبها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى؟ ما الحقيقة؟ ها، ما هي؟ قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يعرفهم بالله سبحانه وتعالى، يعرفهم برحمة الله، بعفو الله. فأنت يا أيها الداعية اعرف الله ثم عرف الناس بهذا الإله العظيم. وأنا ربما قلت لكم لا أدري، والله العظيم أحيانا ألقي محاضرات خارج المملكة في أماكن فيها المسلم وغير المسلم، تتحدث عن ماذا؟ عن الصلاة، غير المسلم لا يصلي، تتحدث عن الزكاة، غير المسلم لا يزكي، تتحدث عن شرب الخمر، غير المسلم يستحل شرب الخمر، وأعني بغير المسلم يعني الكافر، سواء كان نصرانيا أو ملحدا، أو استغفر الله مسلم لكنه ارتد بارتكاب شيء من نواقض الإسلام. فإذا اخترت ماذا؟ الحديث عن الله عز وجل، لأن قلوبهم جميعا تصغي إلى هذا الحديث. حتى الملحد الذي يقول لا إله والحياة مادة، غصب عليه غصب عليه يصغي إلى هذا الحديث، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن له خالقا، أن له ربا، أن له إلها. ولذلك الهمداني رحمه الله تعالى لما ناقش أحد المبتدعة الذين كانوا يقولون إن الله ليس في العلو، إن الله ليس في العلو، الله يقول الرحمن على العرش استوى إليه يصعد، إذن هو وين؟ في العلو، إليه يصعد. أأمنتم من في السماء؟ في العلو، في العلو. فأخذ يناقش بالآيات ما اقتنع، قال نترك الآيات، أنا سأسألك عن الضرورة التي تجدها في نفسك إذا أردت أن تدعو ترفع رأسك إلى السماء، يلا الآن فسر لي هذه. فبدأ يكرر إيش؟ حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. لما كانت مناقشة أناقشه، لكن الآن ضربني بسهم في قلبي، فعلا أنا أجد هذا الشيء، أنا أقول الله عز وجل في كل مكان، هو يقول هذا المبتدع، لكن طيب ما دام أني أقول الله في كل مكان، ليش إذا أردت الدعاء ماذا أفعل؟ أرفع رأسي إلى السماء، لماذا؟ شيء في الفطرة. فقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، خلاص أنا يعني كأني أسلمت لكلامك، ما أستطيع أن أرد هذه القضية. ماذا أقول؟ القاعدة الثانية أو الوظيفة الثانية، تعريفهم، تعريف العباد بالطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بالطريق الموصل إلى الله، وهما طريقان: كتاب الله سبحانه وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. والوظيفة الثالثة تعريفهم بالحال الذي سيكون عليه المتبعون والرافضون، المؤمنون والكفار، سأخبركم بالحال الذي سيكونون عليه. أهل الإيمان سيكونون في جنات النعيم من خلال موتهم ثم دخولهم للقبر، ثم يفتح لهم فتحتان، فتحة إلى النار ثم يقال هذا مكانك لو عصيت الله، ثم يفتح له فتحة من الجنة فيقول هذا مكانك الآن، فيقول يا ربي أقم الساعة، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يدخلوا إلى جنات النعيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي سيكون عليه الحال لأولئك العاصين. هنا نقطة أحسبها مهمة في التنبيه عليها. الآن أحياناً إذا أراد أحد، خاصة من لا حتى من المسلمين، إذا أراد أن يستنقص أو ينتقص من أخيه، مثلاً أفتيت في مسألة بسيطة، أنا لست مفتياً لكن لي الحق أن أفتي إذا عرفت. وهناك فرق بين مفتي وبين يفتي، فرق بينهما، ما الفرق بينهما؟
المفتي على علم،
مفتي خلاص عنده علوم الشريعة كلها وتسنم هذا المنصب ويستقبل جميع الأسئلة، لكن يفتي كل واحد منا يفتي في مسألة يعرفها. أنت درست أبواب الصلاة تفتي في أبواب الصلاة، ويجب عليك أن تفتي إذا سئلت. ومن كتم علما ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. لا تتكلم بما لا تعلم، وفي المقابل تكلم بما تعلم. فإذا أراد أن يستنقصه أو ينتقصه، أو إذا كان كذلك من العلمانيين أو من غيرهم، قال فلان إيش؟ داعية، فلان داعية، أو فلان ترى مجرد إيش؟ مجرد طالب علم، أو مجرد واعظ، مجرد واعظ. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إيش؟ واعظ. لكن ما هي الموعظة؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وش الموعظة؟ هذا كله الموعظة. فإذا كان واعظ يعظ بكتاب الله سبحانه وتعالى فأنعم بها، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي يقول وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. أو إذا أرادوا أن ينتقصوا أحدا قالوا فلان حافظ للقرآن وقارئ، مجرد قارئ. طيب قارئ للقرآن وحافظ للقرآن هذا شيء هين؟ نعم نقول له لا تفتي إلا بما تعلم، لكن كلمة قارئ هذه ممدحة وليست منقصة. في صحيح مسلم عمر بن الخطاب وجد عامله يعني نائبه في الحج، فقال له من جعلت على أهل الوادي يعني نائبا عنك؟ قال جعلت عليهم من؟ لا ابن أبزة. ما يعرف عمر. قال ومن ابن أبزة هذا؟ قال مولى من الموالي. قال وتجعل على المسلمين على أهل الوادي مولى من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ للقرآن وعالم بالفرائض وقاض. أنا ما جعلت هكذا، أنا جعلت لصفات. فقال عمر بن الخطاب لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني ذهل عمر بن الخطاب عن الميزان الحق ثم رجع إليه مباشرة، رجع إليه مباشرة ما دام عنده بعض الصفات. نعم يستحق، لا كما 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 حصل في الزمن الماضي ويحصل الآن بصورة أكبر. متى الساعة يا رسول الله؟ قال إذا ضيعت الأمانة. وما ضيعت الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ما أصبحت المناصب والإدارات والوزارات والرئاسات في العالم الإسلامي كله ما أصبحت تعطى على حسب الإمكانيات والقدرات والمواهب، أصبحت تعطى بالوسائط وبالقبائل وبالمعارف وبالأعطيات. هذه خيانة لله وللرسول، هذه خيانة لله وللرسول. فعمر بن الخطاب يسأل من ابن أبزة؟ قال ابن أبزة أنا أخبرك، ابن أبزة حافظ للقرآن وعالم بالفرائض وقاض. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كم بقي معنا؟ دقيقتان. طيب هنا ينبه تحت عنوان الداعية الناجح ابن القيم رحمه الله تعالى يقول العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها لكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. ما يستطيع أحد أن يترك الدنيا كليا، بل قل لهم لا تغرنكم الدنيا، خذوا من الدنيا ما يعينكم، ما ييسر لكم، ما يغنيكم، لا تشغلنكم الدنيا، لا تكن الدنيا في قلوبكم. ولذلك العارف بالله عز وجل ما يقول للناس ازهدوا في الدنيا، ازهدوا في الدنيا واتركوها، هذا ما يتقبل الناس منه كما يتقبلون من الذي يقول للناس عيشوا دنياكم فيما أباحه الله عز وجل لكم واشكروه لكن اتركوا الذنوب والمعاصي. لأن ترك الدنيا بالكلية ليس مقدورا عليه لا قدرا ولا مأمورا به شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنساء والطيب من الدنيا. إذن لا تشدد كثيرا على الناس بترك الدنيا وتترك الأهم الذي أمر الناس بتركه وهو الذنوب والمعاصي. الحقيقة فيها يعني نقاط كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، إن شاء الله تعالى نجعلها في لقاء قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. بعد الحج ستجدون خبرا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى أو بعد صلاة إحدى الجمع، وكذلك عن طريق التويتر. ويا عمنا الكريم لا تتركنا فإنا فرحنا بحضورك. الله يجزيك الخير ويحفظك.
إن شاء الله نسقط بالشار نترك.
بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بسقوطه وأن يشنف آذاننا بسماع قتله. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.